بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو برحمته وحلمه إساءة المذنبين ويكفر برحمته وفضله عثرات العافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أسعد ساعة في العمر، أسعد ساعة في العمر وأصدق لحظة في الحياة تلك الساعة التي يقف فيها العبد مع نفسه وقفة العتاب والملامة. إنها ساعة التائبين، إنها ساعة المنيبين إلى رب العالمين، إنها ساعة المنكسرين من خشية إله الأولين والآخرين، إنها ساعة العتاب، إنها ساعة الحساب التي يتذكر العبد فيها ما اقترف وما أصاب. أيام خلت وليال مضت قد قصر فيها في جنب الله، فإذا تذكر سيئاتها وتذكر ما أصاب من أوزارها رق قلبه وانكسر فؤاده من خشية الله. تذكر حقوقا لله ضيعها وحدودا لله جاوزها ومحارم لله أصابها، فانكسر فؤاده من خشية الله ورق قلبه خوفا من الله. إنها ساعة التائبين، إنها ساعة المنيبين إلى رب العالمين، إنها ساعة الحزن والندامة والأسى على التفريط في جنب الله عز وجل. لكن سرعان ما يزداد ذلك الألم، سرعان ما يزداد ذلك الندم إذا تذكر الإنسان أنه إلى الله صائر، إذا تذكر تلك الذنوب والمعاصي وتذكر أنه سيرتحل من هذه الدنيا بها إلى الله، فعندها يخشى من لقائه ويخاف من هيبة الموقف بين يديه. كيف ألقاه وحقوقه ضيعت؟ كيف ألقاه والشهوات والمحارم قد أصب؟ بأي وجه ألقاه وبأي وجه أقف بين يديه؟ ينكسر قلبه ويرق فؤاده ولا يجد إلا أن يدمع من خشية الله، فتسكب عبرته من خشية الله عز وجل ويرق حاله. هناك حيث تصيب سويداء قلبه تلك الأشجان والأحزان، فيجيش في قلبه ما يجيش من الشجاع والألم، فلا يلبث القلب عن خشع ولا يلبث الجفن من خشية الله أن يدمع. هناك حيث لا يتمالك نفسه حتى يصيح رباه أسأت، رباه ظلمت، رباه أشرفت، رباه ذنوبي من أرجو لها سواك، رباه أرجوك لذنوبي، رباه أرجوك لعيوبي. فتخرج هذه الكلمات الصادقات من ذلك القلب الصادق وذلك اللسان الصادق الذي يريد وجه الله، يريد الإنابة إلى الله، فتصعد إلى الله عز وجل لأنها كلام طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والكلام الطيب إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتصعد هذه الكلمات الصادقات، تصعد لكي تفتح لها أبواب السماوات، ثم لا تلبث أن تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فتشفع لصاحبها وتقوم الشهود على صدقها. قلب صاحبها صادق، قلب صاحبها منيب إلى الله، وفؤاد صاحبها صادق في الرجعة إلى الله، ولسان ذاكرها صادق فيما يقول. فما هي إلا لحظات حتى جاء عفو رب البريات. أما الذنوب فقد غفرت، وأما العيوب فقد سترت في لحظة واحدة، من ديوان المسيئين إلى ديوان المحسنين، في لحظة واحدة من ديوان الأشقياء إلى ديوان السعداء. إنها التوبة التي تمحو الماضي بما فيه من السيئات، وتزيل الماضي بما فيه من الهنات والزلات. إنها التوبة إنابة إلى رب العالمين، وانكسار بين يدي ملك الدين. لا تكون إلا للمفلحين، لا تكون إلا لأهل السعادة. ولذلك ندب الله عز وجل إليها عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال بعض العلماء: قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيه دليل على ثلاثة أمور. أولها وجوب التوبة، لأن الله أمر بها وأوامره واجبة، والأمر ولذلك قالوا إن التوبة فرض لازم، فرض عين على كل إنسان، وليس هناك إنسان يسلم من إساءة ولا يسلم من تقصير، فهي فرض لازم على المسلمين جميعا. الأمر الثاني أنها لا تختص بالعصاة وحدهم، فتشمل الصالح والطالح، تشمل المفلح وغير المفلح، تشمل المنيب وغير المنيب. التوبة لكل صالح وطالح يحتاج إليها الطالح لكي يصيبه الله عز وجل برحمته، فينيب إلى دار كرامته باتباع سبيل طاعته ومنهج رحمته. ويحتاج إليها المطيع لكي تثبت قدمه على طاعته لربه. أما الأمر الثالث، يقول العلماء إن التوبة دليل على الفلاح، ولذلك لا يداوم على التوبة إلا من كان مفلحا. والله ما لهج بها لسان ولا داومت عليها لسان ولا اعتقد لمعناها جنان إلا وجدت صاحبه، إلا وجدت صاحبه أوعى ما يكون لطاعة الله وأقرب ما يكون لمحبة الله، فهي غسيل الذنوب وستار العيوب ورحمة علام الغيوب. إنها التوبة التي بين العبد وربه، إنها الإنابة بين السيد وعبده. لذلك أحبتي في الله، كان أكمل الناس إنابة إلى الله وأصدقهم توبة إلى الله هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. كان لا يفتر لسانه عن الاستغفار، كان لا يفتر لسانه عن الإنابة إلى الواحد القهار. إذا جلس في مجلسه يعد له أكثر من 70 مرة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكان إذا أنسى وأصبح يستغفر الله في اليوم 100 مرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكانت التوبة لا تفارقه، يلهج بها لسانه ويعتقدها جنانه. إذا أمسى استغفر الله وتاب إليه، وإذا أصبح استغفر الله وتاب إليه. ففي صباحه ومسائه وليله ونهاره بينه وبين الله هذه الوشيجة وهذا الحبل الذي لا ينقطع، حتى إذا خرج من خلائه وحاجته يقول بأبي وأمي، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يقول: غفرانك، أي اغفر ربي غفرانك. فكان يلهج بها لسانه إذا وقف في صلاته استفتح الصلاة بالغفران وسؤال الله الصفح والإحسان، وإذا ركع استغفر الله في ركوعه، وإذا سجد استغفر الله في سجوده، وإذا ختم صلاته وكان آخر عهده بتشهده ذكر الله فاستغفر الله في تشهده. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استفتاحه في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأنه يستفتح العبادة ولا يمكن للعبد أن يستفتح العبادة وهو مثقل بالأوزار، ولا يمكن للعبد أن يخشع في صلاته وكاهله مثقل بالأوزار، ولذلك لربما كان العبد ربما يكون من الطائعين المهتدين يحرم الخشوع في صلاته بسبب الذنوب، يحرم الخشوع في الصلاة بسبب الذنوب، يحرم التذكر في آيات القرآن والانكسار من خشية الرحمن بسبب الإساءة والذنوب. لذلك كان أول ما استفتح به: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن التوبة من أسباب انشراح الصدور للطاعة. وصح عنه أنه كان إذا قام في جوف الليل أنه كان يقول في دعائه الطويل في استفتاح الليل: لبيك وسعديك، اللهم أنت الملك وأنا لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبي كريم طاهر مطهر يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فأين نحن؟ أين نحن الفقراء؟ أين نحن الأذلاء؟ أين نحن الذين لا نفتر من السيئات ولا نفتر عن اقتراف الأوزار وما لا يرضي رب البريات؟ لذلك إخواني كان يستفتح قيام الليل بالاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر في ركوعه ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يستغفر في سجوده. وصح عنه أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. الله أكبر. إذا كان هذا هو شأن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فأين نحن المذنبون؟ أين نحن المقصرون؟ لذلك أحبتي في الله، تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزم الاستغفار شرح الله له الصدر ويسر له الأمر وجعله خير عباده المفلحين. أصدق توبة وجدت على وجه الأرض التوبة النصوح. قال العلماء: التوبة توبتان، توبة صادقة وتوبة كاذبة. أما التوبة الصادقة فهي التوبة النصوح التي تخرج من قلب صادق وبلسان صادق يريد صاحبها الإنابة إلى الله بصدق، وهي التي ندب الله عز وجل إليها عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال بعض العلماء سميت التوبة بذلك، أي بكونها نصوحا، لأنه لا غش فيها ولا لبس فيها. وما هي التوبة النصوح؟ قال بعض السلف التوبة النصوح التوبة قال بعض السلف التوبة النصوح الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان. الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار عدم العود بالجنان وهجران سيء الخلان. الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار عدم العود بالجنان وهجران سيء الخلان. هذه التوبة النصوح ما من إنسان يصدع بها بينه وبين ربه إلا غفر الله له ذنبه كائنا ما كان ذلك الذنب. وهذه التوبة النصوح رتب الله عز وجل عليها أمرين: الأمر الأول أنه يغفر بسببها الذنب، والأمر الثاني أنها وسيلة إلى الجنة. قال بعض العلماء وفي هذه الآية دليلا على أن التوبة النصوح سبب من أسباب حسن الخاتمة. فإذا كان الإنسان ناصحا في توبته صادقا في إنابته فإن الله تبارك وتعالى يوفقه وييسره لحسن الخاتمة. لهذه التوبة النصوح علامات وأمارات. أول علامات التوبة النصوح الندم الصادق. أول ما تجد من آثار التوبة النصوح أن تجد صاحبها نادما منكسرا خجلا من الله تبارك وتعالى. أول مفتاح للوصول إلى التوبة النصوح أن ينكسر القلب من خشية الله، أن يتذكر صاحبها ما الذي أصاب، ما الذي فعل، أن يتذكر جماله وماله وصحته وعافيته التي غشى بها حدود الله وانتهك بها محارم الله. وعندها تجد الندم يتملك على فؤاده ويأسر قلبه وجماله، فيكون في خجل وحياء ووجل من الله تبارك وتعالى. ومهما استغفر تجده على ذلك الندم، حتى إن بعض التائبين الصادقين في التوبة يلازمه الندم إلى لقاء الله عز وجل. من الناس من أصابه الندم على سيئة أصابها حتى لقي الله بموته، ما زال نادما يبكي كلما ذكر تلك الإساءة، حتى إن بعضهم يوفق للصالحات والباقيات الطيبات بسبب ذلك الندم، يوفق بالندم الصالح إلى قيام الليل، إلى صيام النهار، يصوم يوما ويفطر يوما. كلما تذكر هذه الإساءة، كلما تذكر ماضيه وما اقترف فيه من الإساءة في جنب الله عز وجل، أورثه ذلك خوفا من الله وندما في جنب الله حتى يتملكه الحياء والخجل من الله تبارك وتعالى. فلا يقر قراره إلا بطاعة يصيبها، ولا تهنأ نفسه إلا بقربة يفعلها. أولئك الصادقون في الندم، أولئك الصادقون في الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والندم يصيب العصاة في إحدى ثلاث مواضع: إما أن يصاب به العاصي قبل فعل المعصية فيندم قبل أن يفعلها، بعد أن تتهيأ له أسبابها، بعد أن تتهيأ له الأسباب وتفتح له الأبواب، ويصبح ليس بينه وبينه بين تلك المعصية إلا أن يصيب فيأتيه الندم. ومنهم من يأتيه الندم أثناء فعل المعصية، ومنهم من يأتيه الندم بعد فعل المعصية. أما الذي يأتيه الندم قبل فعل المعصية فهو عبد تتزين له شهوته، يعيش في صراع مرير بين نفس تذكره بالله وشيطان يدعوه لانتهاك محارم الله، بين نفس أمارة بالطاعة ونفس أمارة بالسوء. يعيش في هذا الصراع، هل يقدم أم يحجم، هل يتقدم أم يتأخر، حتى إذا انتصر داعي الشيطان وتهيأ له باب العصيان وقارب ذلك الذنب ولم يصر بينه وبينه إلا أن يفعله، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله يطلع عليه، تذكر أن الله يراه، تذكر أن الله يسمعه، فنزع عن معصيته وقال بلسان الحال والمقال: أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا الندم ندم الخالصين المخلصين، ندم الصفوة الذين اجتباهم الله عز وجل واختارهم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أهل الطاعة، أهل السبق، أهل السبق في مرضات الله، هم أهل هذا الندم. لا يمكن أن يتركهم الله أو يخذلهم الله، حتى إذا أرادوا أن يصيبوا المعاصي وتهيأت لهم فتحت الأبواب وأرخي الحجاب، وأصبح العبد ليس بينه وبين أن يصيب ذلك الذنب، تذكر أن الله قادر أن يخسف به الأرض التي تحت قدميه، وأن يرسل عليه قاصفا من السماء، وأن يسلبه الروح وهو يفعل ذلك الذنب العظيم. فعندها لا يقر قراره، فينزع عن شهوته، تهون عليه الشهوة، تهون عليه اللذة. والله مهما كانت تلك الشهوة قد استحكمت في قلبه، لكن خوف الله ينزعه عنها ويبعده عنها. فهذا هو ندم الصادقين، ندم الأولياء المتقين. أما الندم الثاني فهو ندم من أصاب الشهوة، أصاب بعضها. عبد عاش في ذلك الصراع بين الإقبال على الشهوة والإدبار عنها، الإحجام عنها والإقبال عليها، حتى إذا أرادها وتهيأت له أسبابها وأصاب أول لذة منها، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله يسمعه ويراه، تذكر لقاء الله، تذكر الموت، تذكر القبر، تذكر الحساب، تذكر الصراط، تذكر النيران. فخاف من خشية الله عز وجل، مع أنه يجد اللذة ويطعم لذة المعصية ويجد رحيق تلك الشهوة، لكنه لامست سويداء قلبه جحيم معصية الله، فتذكر الوجه الذي يلقى الله عز وجل به بتلك المعصية فخاف، ووجل من خشية الله عز وجل فقال بلسان الحال والمقال: أستغفر الله وأتوب إليه. وهو على خير، ولكن وإن كان قد قصر في الإحجام عن معصية الله، لكن له عند الله مكانة، وكيف لا تكون له عند الله مكانة، وقد أصاب حلاوة المعصية ولذة الشهوة، ومع ذلك آثر مرضات الله عز وجل على معصيته. وأما النوع الثالث من الندم، الندم بعد المعصية، والناس فيه على مراتب. منهم من يتملكه الندم بمجرد أن يصيب الذنب، فبعد أن يصيب الذنب ويصيب حلاوة المعصية يستفيق من منامه وينتبه من غفلته ويقول: يا نفس أي حد أصبت، ويا نفس أي حد تجاوزت، ويا نفس أي رب عصيت. فعندها يرق حاله، ويرق حاله من خشية الله، ويصيبه الوجل من خوف الله تبارك وتعالى، فينيب إلى الله ويستغفر الله ويرجع إلى الله عز وجل بقلب منكسر. وهو على خير، هو على خير، وإن كان أدنى من الذي قبله. ومنهم من عياذ بالله من يحرمه الله الندم عقب الشهوة، فلا يزال يتلذذ بتلك المعصية ويتلذذ بذلك الحد الذي أصابه، حتى إذا مضت فترة شاء الله لقلبه أن ينتبه من منامه وأن يستيقظ من غفلته، فنادى نفسه نداء الملامة: إلى متى وأنت عن الله بعيد، إلى متى وأنت بمعصيته شقي طريد، ما هذا الصدود عن الله، ما هذا الإعراض عن الله، كم فعلت، كم اقترفت. حتى إذا تمكنت هذه النداءات من سويداء قلبه صدع بكلمته الصادقة فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فهذه هي أحوال النادمين. وهذا الندم تحركه أسباب، هذا الندم يوجد في القلب بسبب أسباب يهيئها الله عز وجل للعبد. فأسباب الندم تتهيأ عند تذكر الآخرة التي ما تذكرها عبد إلا خاف من الله عز وجل، وهي السلاح الذي لا يمكن أن يقف الشيطان في وجه العبد ما استلمه وأصابه. وجرب أي شهوة وقفت أمامها فتذكرت نزع الروح من الجسد، وتذكرت ضم اللحد، وتذكرت الصراط وزلته والحساب ودقته والموقف وشدته، والله لينكفن قلبك عن تلك الشهوة والميل إليها مهما كانت تلك الشهوة. فمن أعظم الأسباب التي تهيئ الندم وتورث الخوف والبعد عن المعاصي تذكر الآخرة التي جعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة واستقامة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أما السبب الثاني الذي يهيئه الله للندم، القرين الصالح. فالقرين الصالح يذكر العبد إذا نسي ربه وينبهه إذا غفل عن طاعة خالقه. فالقرين الصالح إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك، فهو عدة من الله عز وجل. إذا ضعف في القلب إيمانه واضطرب الجنان من معصية الله عز وجل وأصبح في ريب من شهواته وسكراته. وأما السبب الثالث الذي يورث الندم الموعظة الحسنة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الموعظة وأنها أثرت في العبد في أضعف المواضع، في أشد المواضع التي يضعف فيها قلب الإنسان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج منها، وهي القصة المعروفة، قال أحدهم: اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وأراودها عن نفسها فتأبت علي حتى إذا احتاجت وجاءتني يوما وسألتني حاجتها فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. هذا الموقف وهذه الساعة أضعف ساعة، أشد ساعة تضعف فيها المرأة ويضعف فيها الرجل، ومع ذلك كانت المرأة صالحة، كانت المرأة صادقة، فخرجت هذه الكلمات التي لا تتجاوز ثلاثة أو أربع كلمات، خرجت من قلب صادق، فكانت موعظة صادقة أصابت سويداء قلب ذلك العبد. اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، فهزت قلبه وأورثته الخشية من الله تبارك وتعالى. فالموعظة الحسنة هي التي تورث العبد الخوف من الله تبارك وتعالى وتهيئ في النفس أسباب الندم. ولذلك قد يتهيأ للإنسان فعل المعصية فيزينها له عدوه اللدود حتى إذا أراد أن يصيبها تذكر أو ذكر بالله عز وجل بكلمات صادقات من عبد صادق في موعظته، فعندها يرق حاله من خشية الله وينيب إلى الله تبارك وتعالى. حدث بعض الدعاة إلى الله قال: أردت السفر إلى الخارج وذلك في مهمة الدعوة إلى الله. قال: فجئت إلى المطار فوجدت شابين في مقتبل العمر ما بين الخامسة عشرة والسادسة عشر، ما بين الخامسة عشر والعشرين في زهرة الشباب. قال: فنظرت إليهما واقتربت منهما فسلمت عليهما فردا علي السلام، وكنت أتهيأ للسفر لأخذ بطاقتي حتى أسافر. قال: فقلت لهما: إلى أين أنتما تذهبان؟ فقال: نريد الذهاب إلى بلد كذا وكذا. وكان البلد معروفا بالفسق، معروفا بالفجور، بلد يذهب إليه لكي تنتهك فيه محارم الله وتغشى فيه حدود الله والعياذ بالله. قال: فعجبت أولا من صدقهما وعدم حيائهما مني وخجلهما مني، قال فقلت ما دام أنهما لم يخجلا مني فلا أخجل منهما. فقلت لهما يا هذا ألا تتقيان الله عز وجل؟ ثم ذكرتهما بالله عز وجل حتى قلت لهما تصورا لو أنكما في الطائرة فسقطت بكما ولقيتما الله عز وجل وأنتما ذاهبين إلى المعصية أيسركما ذلك؟ قال ثم قلت لهما تصورا لو أنكما على كأس الخمر أو بين أحضان تلك الجارية الفاتنة فجاءكما نزع الموت ولقيتما الله عز وجل على تلك الحالة أيسركما ذلك؟ قال فدمعت أعينهما من خشية الله عز وجل وقال بمجرد أن انتهيت من موعظتي يا شيخ ما هو الحل؟ وقد أخذا بطاقة السفر. فقلت لهما الحل سهل على من سهل الله له، ارجعا فردا هذه البطاقة وأعلناها توبة إلى الله عز وجل، وبدل أن تسافرا إلى هذا المكان السيء سافرا لعمرة تجددان فيها المسيرة إلى الله عز وجل. قال فجاءني أحد الطلاب ببطاقة السفر، قال نعاهد الله ثم نعاهدك على التوبة، وسنرجع الآن ونرد البطاقة ونعتمر إن شاء الله. قال فلما جاء الطالب قلت له خذهما واذهب بهما حتى يردانها ثم أجلسهما مع الأخيار واعتمر بهما إن أمكنك ذلك. قال فودعتهما وانصرف. ثم شاء الله عز وجل أن سافرت ورجعت، فلما رجعت من السفر قال لقيت ذلك الشاب وإذا به يخبرني بقصة عجيبة. قال أخذت الشابين فذهبت بهما إلى مجلس الأخيار والصفوة الأبرار، فذكروهما بالله عز وجل وإذا بهما من خشوع إلى خشوع ومن بكاء إلى بكاء حتى كان قريب العشاء. قال فاغتسلا وأحرما ولبيا، فذهب معهما بعض الشباب، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك الحادث وينتقلا إلى رحمة الله. سبحان الله، من سفر إلى دار الفسق والفجور، من سفر العصيان إلى سفر الطاعة والمحبة للرحمن، حسن خاتمة، يموتان ملبيان مقبلان إلى الله تبارك وتعالى حتى يبعثان يوم القيامة يقولان لبيك اللهم لبيك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أحلم الله بعباده وما أرحمه بخلقه. ولذلك يقول العلماء التوبة الصادقة قد تكون سببا في حسن الخاتمة. كان رجل من المسرفين والعصاة المتجاوزين لحدود رب العالمين، كان في ذلك البلد الحرام يغشى حدود الله ولا يبالي، فكان هناك رجل من الأخيار يذكره دائما بالله عز وجل، يقول له يا أخي اتق الله، يا أخي خاف الله في نفسك، يذكره دائما. وفي يوم من الأيام ذكره بالله عز وجل فما التفت إليه ورد عليه ردا سيئا، فما كان من ذلك الرجل الصالح إلا أن استعجل وقال له إذا لا يغفر الله إلا لمثلك، من شدة ما وجد من غلاظة القول وفظاظة الجواب. فلما قال هذه المقالة انتبه ذلك العاصي وذعر وقال الله لا يغفر لي، الله لا يغفر لي، كررها ثلاثا ثم قال سأريك أيغفر لي الله أم لا يغفر. وبنقل الثقات يقولون اعتمر من التنعيم وطاف طوافه فمات بين الركن والمقام. لذلك إخواني التوبة الصادقة، التوبة الصادقة لها مكان عند الله عز وجل يفرح بها فرحا يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وفي لحظة واحدة سيئات شهور ودهور تمحى للعبد في طرفة عين. إذا كان القلب صادق في الإنابة إلى الله عز وجل واللسان صادق في قوله أستغفر الله وأتوب إليه، لذلك إخواني ما لزم الاستغفار عبد إلا كان على طاعة ومحبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فهي طريق النجاة، وهي طريق الفلاح، وهي طريق الصلاح، وهي طريق السعادة الأبدية. ولذلك إذا كان الإنسان ملازما للاستغفار، ملازما للإنابة إلى العظيم القهار، شرح الله صدره ويسر أمره وخفف عنه وزره الذي هو من أعظم الأسباب التي يبلى بها العبد بالشقاء في دينه ودنياه وآخرته. لذلك إخواني إن أخوف ما يخافه الإنسان ذنوبه، أخوف ما يخافه الإنسان الذنوب. الذنوب هي التي تورث الذلة، هي التي تورث الصغار، هي التي تسلط الأعداء، هي التي توجب الفتن، هي التي توجب المحن وتغير حال العباد من النعماء إلى البأساء، من الخير والسراء إلى الضراء. إنها الذنوب التي ما أصابت قلبا إلا صرفته عن الله، ولا نزلت بدار إلا محقت بركتها، ولا للعباد شؤمها في الدين والدنيا والآخرة. والنجاة منها بهذه الكلمات الصادقات، النجاة منها بهذه الكلمات الصادقات. ولذلك إخواني أحوج ما نحتاج إليه خاصة في هذا الزمان وفي هذه الآونة الأخيرة، ونحن نعيش هذه الفتن المظلمة وهذه المحن التي تهز القلوب وتميتها، إلا أن يرحمها الله عز وجل برحمته. أحوج ما نكون إليه عامة وخاصة أن نستغفر الله ونتوب إليه. أكثروا من الاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار، أن نكثر من الاستغفار في أنفسنا، أن نكثر من الاستغفار مع أبنائنا، مع بناتنا، مع أزواجنا، مع أهلينا، مع جميع من نعاشر ونخالف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على الاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار. كذلك نكون. وبعض الشباب قد يغتر بصلاحه وقد يغتر بهدايته، ويظن أن التوبة تختص بالعصاة وأن التوبة تختص بالمعرضين عن الله بالكلية، ويعلم الله الذي لا إله إلا هو أن التوبة يحتاجها الطائع قبل العاصي، ويحتاجها المنيب قبل غير المنيب. لذلك إخواني خير ما يوصى به الإنسان أن يكثر من الإنابة إلى العظيم الديان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ألسنتنا ناهجة بذكره، ولي مكثرة من الاستغفار والتوب إليه. ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتوبة نصوح. اللهم إنك تعلم ما اقترفنا وتعلم ما أصبنا من حدودك العظيمة ومحارمك العظيمة. اللهم بنا من الذنوب والخطايا، وبنا من العيوب والرزايا، ما لا نرجو له سواك، وما لا نطمع فيه إلا ما نطمع به فيك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تمن علينا بتوبة نصوح، وأن تمن علينا بالإنابة إليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. جزا الله فضيلة محاضرنا خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله عز وجل أن تكون لامست قلوبا واعية. أما الآن فمع بعض الأسئلة، وردت إلينا أسئلة كثيرة كلها تقول بأنها تحب الشيخ لله حبا شديدا، ورد إلينا أسئلة كثيرة تدور حول موضوع واحد، وهذا من هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله حبا شديدا لا يعلمه إلا الله، أما بعد فإني شاب ملتزم أصوم يوم الاثنين والخميس، ولكني بعض الأوقات أعصي الله وأتوب إليه وأندم، ولكن تأتي مرة أخرى بعض الأوقات وأعصي الله نفس المعصية السابقة وأتوب وأندم، وتأتي بعض الأوقات وأعصي الله نفس المعصية وهكذا، وهل يغفر الله لي؟ أفتنا جزاك الله خيرا، وبما تنصحني به، وبما أقضي وقت فراغي، علما بأني أعصي الله عز وجل في أوقات الخلوات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عما بليت به أنك لا تتوب من ذنب إلا أصبته، ولا يكرمك الله عز وجل بالندم عليه إلا رجعت إليه ثانيا. والجواب: أولا، أما توبتك فالله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين ويقيل عثرة النادمين إذا كانت توبتك قد استجمعت شروطها، أولها الندم على ما حصل منك، والثاني الإقلاع عن ذلك الذنب، والثالث العزم على عدم العود إلى ذلك الذنب. فإذا كنت قد استجمعت هذه الأمور فأبشر بخير من الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال بعض العلماء: التوابين أي الذين يكثرون التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الأمر الثاني الذي أوصيك به يا أخي في الله، رجوعك إلى المعصية ثانية بعد إنابتك إلى الله له أسباب، وعلاج هذا أن تعالج الأسباب التي تدعوك إلى الرجوع إلى المعصية. فإن كان قرين سوء فابتعد عنه، وإن كانت نظرة فكفها وغضها عن حرمات الله، وإن كان الاستماع إلى محارم الله فكف سمعك عن محارم الله، وإن كان غير ذلك من الوسائل فجاهد واجتهد والله عز وجل يعينك. فوالله ما سلك منيب سبيل الإنابة إلا وفقه الله عز وجل لها. لذلك أخي في الله انظر إلى السبب. وقد أشرت خلال سؤالك إلى أن الخلوة تعينك على المعصية، ولذلك آمرك بشيئين: أحدهما ألا تجلس وحدك، أكثر من زيارة الأخيار، صل الأرحام، أكثر من غشيان حلق الذكر، اجلس في مجالس العلماء، اتخذ درسا معينا في تحفيظ القرآن، في طلب العلم، اعمر وقتك ولا تجلس فيه فارغا أو لوحدك. الأمر الثاني: إذا جلست وحدك فأرجوك أن تتذكر لقاء الله عز وجل، فأعظم وسيلة تكف بها الأنفس وتكبح بها جناح الشهوات أن تتذكر لقاء الله عز وجل، أن تتذكر قدرة الله عز وجل عليك. تذكر نعمة الله عليك بالصحة وأن الله قادر أن يسلبك إياها. تذكر نعمة الله عليك بالجمال واستحي من الله عز وجل أن يسلبك الجمال، وتذكر نعمة الله عز وجل عليك بالفراغ قبل أن تسلب نعمة الفراغ فيجعلك الله في شغل لا ينقطع. إذا عالجت الأسباب واتخذت هذه الأمور معينة لك في حال خلوتك، فبإذن الله سيجعل الله لك ذلك معينا على بعدك عن معصيته. وما دمت تذنب وتتوب فأبشر من الله بخير، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم.
يقول: إن من أهم الأمور التي تعين الإنسان على التوبة والمحافظة عليها المحافظة على الطاعات وعملها، ولا شك أن من أهم الطاعات التي يجب المحافظة عليها وعدم الإخلال بها الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين. ما هي نصيحتكم لنا في ذلك، وخاصة في صلاة الفجر، خاصة وأننا نلاحظ الإخلال بأدائها من كثير من الصالحين فضلا عن غيرهم، وجزاك الله خيرا؟
الصلاة صلة بين العبد وربه. الصلاة نور في القبور، ونور في الحشر، ونور على الصراط. يحتاجها الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى هذه الصلاة إذا ظن في لحده وأوسد في قبره فرأى ظلمات القبور جاءه نور الصلاة. فأذهب عنه وحشة تلك الذمة. فكلما كان العبد محافظا على صلاته زاد نور قبره وآنسه الله عز وجل في وحشته وخلوته. لذلك فإنه لا يحافظ عليها إلا من وفقه الله عز وجل بالخير كله، ومن ضيعها ضيعه الله، ومن حفظها حفظه الله، خاصة مع الجماعة فإنها خير وبركة ونعمة. إذا مشيت إلى الجماعة كانت خطواتك إحداها تحط عنك خطيئة والأخرى ترفعك عند الله درجة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى ومنحة من الله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وصف أهلها بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأهل المساجد هم أهل الله وأهل طاعة الله، والمحافظون على الصلوات الخمس مع الجماعة هم الحافظون لحدود الله، المحافظون على فرائض الله. ولذلك ما خرجت من بيت في أي فريضة فعلتها إلا وجدت قلبك أقوى ما يكون إيمانا وأكثر ما يكون انشراحا. فلذلك لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة إلا موفق للخير، والعكس بالعكس. ولذلك قال الصحابي الجليل رضي الله عنه: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء من الله تبارك وتعالى. وأما التثاقل عن صلاة الفجر والامتناع من الخروج إلى المساجد فهذا بلاء وشر. إن كان الإنسان نائما ولم يتعاطى الأسباب التي توجب يقظته ولم ييسر الله له اليقظة فهذا معذور بعذر الله. ولكن أن يسهر إلى ساعات متأخرة ثم بعد ذلك يتخلف عن الصلاة مع الجماعة في الفجر فهذا على خطر وعلى خوف، إذا لم يتباركه الله عز وجل إنها خسارة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فلذلك إخواني في الله، يحافظ المؤمن على هذه الصلاة المباركة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أي شرف وأي مقام أن تكون في ذمة الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يطلبنكم الله بذمته. فهذه دعوة لنفسي ولإخواني للمحافظة على هذه الشعيرة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مدرس في مدرسة وأحيانا أكون مع بعض المدرسين في الغرفة وبعضهم يدخن وبعضهم يتكلم بكلام لا يليق، فكيف أخالطهم وما هي ضوابط تلك المخالطة؟
أخي في الله، إذا بليت بالأشرار وبليت بالعصاة الفجار فأول ما ينبغي عليك أن تذكرهم بالله عز وجل. ذكرهم وعظهم عما الله عز وجل أن يصيب بموعظتك قلبا فيهتدي إلى سبيله وينيب إلى طريقه. أول واجب عليك أن تذكرهم بالله عز وجل، فإن كانت سيئات لسان ذكرهم بمن أنطقه، وإن كانت آفات أخرى ذكرهم بعظمة الله وسطوة الله، أن الله أن يهديهم بك. فهذا أول واجب عليك. أما الأمر الثاني، فإذا لم يتذكروا ولم ينتصحوا فإنه في هذه الحالة ينبغي عليك ترك مجالستهم ومخالطتهم. فمن خالط الفاسق في حال فسقه فإنه لا يؤمن أن يكون مشاركا له في الإثم إلا في حالة واحدة، إذا كان لازما على العبد أن يجلس في ذلك الموضع كالموظف يكون مع موظف آخر، فإن كان مبتلا بالدخان فإنه يذكره بالله، وأما إذا لم يتذكر فإنه لا يلزمه الخروج، وإنما يلزمه الخروج إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهيئ له الأسباب التي يجعله يستيقظ بها من غفلته ويصحو بها من سكرته حتى ينيب إلى الله تعالى ويرجع إليه ويقلع عما هو فيه من الذنوب والمعاصي، ما نصيحتكم لنا في هذه الأيام وقد تكالب الأعداء علينا من كل حدث وصوب، وحتى يدفع الله عنا ما نحن فيه ويرد كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم، وجزاك الله خيرا.
وصيتي إلى إخواني في الله: أولا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم بدر في قمة قليلة أمام أمة قوية في عدد وعدة لم ينقطع من الابتهال إلى الله ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه وتعالى، أول ما أوصي به أن ترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وما اخترت هذا الموضوع في هذه الآونة إلا لحاجتنا الماسة إليه، فوالله ما حضرت الأمة التوبة ولا لزمتها إلا فرج الله همها قوم يونس. ما قوم يونس بدت عليهم بوادر العذاب، فخرج النساء وخرج الأطفال وخرج الرجال وخرج الكبار والصغار في صعيد واحد، وأخرجوا معهم الدواب وبكوا وتضرعوا إلى الله عز وجل بعد أن أظلمت السماء وبدت بوادر العذاب، فتباركهم الله عز وجل. نظر إلى شيبانهم الركع وإلى صبيانهم الربع فرحم وبهائمهم الركع فرحم حالهم سبحانه وتعالى. فلا يرحم الله الأمم بشيء مثل الالتجاء إليه والاستغفار والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فلا يعبأ الله بأمة لا تدعو قل ما يعبأ الله بدعائكم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بالإنابة إلى الله، أول ما أوصي به أن يلتجئ إلى الله عز وجل، وأن ندعو أن يفرج الله عز وجل هذه الغمة وأن يكشف هذه الملمة، فهي بلية ليس لها من دون الله كاشفة، ولا لقمة من رحمة الله ولا ميأس من روح الله. فإنه ما من عبد ولو طغى وبغى فإنه أحقر على الله وأهون عند الله من أن يتعالى على أمر الله، وليس بيننا وبين الله إلا أن نقرأ بابه بالدعوات السابقات. ادعو الله عز وجل أن يكف عن المسلمين شر هؤلاء الأشرار وأن يرد كيدهم في نحورهم. أن الله عز وجل أن يكرم هذا الجمع بدعوة سابقة من قلب صادق، يرحم الله الأمة بدعوته. أما الأمر الثاني فقد كثر القيل والقال وكثر الهرد والمرج، وليس هناك من جاء من القيل والقال إلا أن تكف الألسن وأن تحجم عن الكلام فيما لا خير في الكلام فيه. كثر القيل والقال وكثر القيل والقال حتى في العلماء الذين هم الصفوة المختارة وأهل الفضل والدين الصادقة في طاعة رب العالمين. فلذلك ينبغي للعبد الطائع الصادق في طاعته أن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يعلم إذا تكلم أين يضع لسانه، وأن يعلم أن لله عبادا من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لهم حرمة عند الله ينبغي أن تصان وكرامة ينبغي أن تحذر. فلذلك أوصي بحفظ الألسن عن الليل في عباد الله خاصة في العلماء بعظيم حقهم
على الله. أما الأمر الثالث فأوصي بالالتصاق بهذه الصحوة، الالتصاق بالعلماء والالتفاف بحملة الدين والشرع. فالأمة مهما مرت بها الفتن والمحن، ما من زمان أصابتها فتنة أو محنة فالتفت حول علمائها، إلا انكسرت شوكة الباطل ورفعت راوات الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. فلذلك إخواني في الله، الالتفاف حول العلماء هو أعظم مفتاح تسعد به الأمة. ولما رأى شيخ الإسلام رحمه الله موقف الجيش حينما غزا التتار بلاد الشام وخرج إليهم من مصر، فوجد التفاف الأمة حوله والتفاف الأمة ووحدة كلمتها، قال رحمه الله للقائد: والله لينصرنكم الله. فكان يقول له القائد: قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا، أي أقولها وأنا على ثقة برسول الله عز وجل، لأنه رأى الأمة قد التفت حول علمائها وتركت زمام الأمر إلى من ينبغي أن يترك زمام الأمر إليه. إن الأفكار كثيرة خاصة في الفتن، يكثر القيل والقال، ولكن أخي في الله الصادق في طاعتك لله، ما الذي تريد غير رضوان الله؟ لا نريد غير رضا الله. فاستمع إلى العلماء، فما قاله العلماء طبقه، وهم المسؤولون بين يدي الله عما أفتوا به وقالوه. هؤلاء هم الذين ائتمنهم الله على دينه وائتمنهم الله على شرعه. أما الوصية الأخيرة فأوصيكم أحبتي في الله بجمع الكلمة وجمع الشمل، أن نجمع الكلمة وأن نكون أمة واحدة، ننسى الخلاف الذي بيننا في وجه عدو لا يرعى فينا إلا ولا ذمة، لا يخاف الله ولا يرعى حدود الله ولا يراقب الله في عباد الله. فهذه خير نعمة يمتن الله بها على العباد في الشدائد. قال سعد بن أبي وقاص لما أراد رضي الله عنه أراد أن يغزو الفرس، قال لمحمد بن مسلمة: يا محمد ارقب لي الجند في الليل. فقام محمد بن مسلمة وتفقد الجند في الليل، فوجد هذا راكعا ووجد هذا ساجدا ووجد هذا باكيا وهذا ضارعا، فوجدهم بخير حال. فلما أصبح قال: يا سعد أبشر، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير الذي عهدتهم به. وجدتهم ما بين راكع وساجد، وجدتهم على كذا وكذا. فحمد الله سعد وقام وخطب في الناس خطبة عظيمة ذكرهم فيها بلقاء الله عز وجل والشهادة ومناهم بما عند الله من الفوز والكرامة. ثم قال رضي الله عنه: والله إني خائض هذا البحر بفرسي، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فسار رضي الله عنه، فصار به الفرس على وجه الماء، وصار وراءه الجند جيش بكامله على نهر دجلة لم تغرق قدم لفرس. فلما نظر سعد رضي الله عنه وجد الأمة على وجه الماء، قال رضي الله عنه: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاسية القوم. فهذه وصايا أزفها لنفسي ولإخواني في الله في خضم هذه الفتن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد على أهل الباطل كيدهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتغلت في أحد البنوك الربوية وتقاضيت على ذلك مالا، فكيف أتوب توبة نصوحة على الرغم أني الآن أعمل في عمل بالحلال وتركت عمل الحرام؟ جزاك الله خيرا.
أخي في الله، وهنيك بهذه التوبة والإنابة إلى الله، وهنيك برجوعك إلى الله عز وجل. فأول ما أوصيك به أن تحمد الله عز وجل أن رزقك التوبة، ومن حمد الله وشكره آذنه الله بالمزيد. فإذا حمدت الله زادك الله من فضله، فاحمد الله واشكر الله عز وجل. أما الأمر الثاني فإن المال الذي أصبته من وجه حرام لا يحل لك مطعمه ولا يحل لك أن تنتفع به، وحينئذ ينبغي عليك صرفه. وقد أفتى بعض العلماء رحمهم الله على أن من بلي بالربا وأكل الربا وأخذ مال الربا أن توبته أن يتصدق بجميع ذلك المال. وأما الأمر الثالث فإني أدعوك إلى الثبات على هذه النعمة، أسأل الله أن يثبت قلبي وقلبك، والله تعالى أعلم.
أيها الإخوة، بعد أداء الأذان بإذن الله تعالى نطرح بقية الأسئلة على فضيلة الشيخ، ثم نصلي صلاة العشاء جماعة بإذن الله تعالى في هذا المكان. يقول الرجاء من الأخ عبد الله القيمي حق الحضور لاستلام محفظته عند نهاية الأسئلة في محفظة ضائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله تعالى. فضيلة الشيخ إني شاب حديث توبة، أجد في هذه التوبة صعوبة بالغة، علما بأن والداي يمنعاني من زيارة الأخيار وعن الدروس العلمية سواء في العقيدة أو في غيرها، فبماذا تنصح والداي؟ وبماذا تنصحني في وقت فراغي؟ وبأي الكتب تنصحني؟ وجزاك الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، أوصيك أولا بالثبات على هذه الهداية، وأن تكون على طاعة الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما ما شكيته من منع والديك إياك فهذه فتنة يختبر الله بها صبرك، إن الشاب إذا تاب وأناب إلى الله تأتيه الفتن. منهم من يبتليه الله بالوالدين يؤذيانه ويمنعانه من الطاعة، ومنهم من يبتليه الله عز وجل بقرناء السوء يخذلونه عن طاعة الله ويحاولون إبعاده عن مرضات الله، ومنهم من يبتليه الله عز وجل بوساوس الشيطان تذكره بما كان عليه من العصيان ولذة تلك الشهوات والمحرمات. فأنت ابتلاك الله بالوالدين، فاصبر وصابر وذكرهما ما عند الله عز وجل. أدعوك إلى كلمات طيبات تقرع بها قلب الوالدين، ذكرهما ما عند الله عز وجل من المثوبة. لو أنك حفظت القرآن واستقمت كيف تكون سببا في الشفاعة لهما، وكيف يحلان بحلل الكرامة يوم القيامة. ذكرهما لو أنك لا سمح الله كنت على معصية الله، لو كان الواحد شارب خمر أو شاربا من المخدرات وغيرها من الفواحش والمنكرات كيف يكون حالهما. ذكرهما بنعمة الله عز وجل عليك حتى يعرفان مقدار الهداية. إن كثيرا من الوالدين قد يجهلان نعمة الهداية، فذكرهما العاق الذي لا خير فيه لا يحفظ للوالدين حقا. وذكرهما أن طاعتك تأمرك ببرهما، وأن الطاعة تزيدك من محبتهما والإحسان إليهما. إذا ذكرتهما بذلك فإنهما لعلهما يرجعان عن نهيك عن الجلوس مع الأخيار. أما ما سألت من الجلوس في حلق الذكر فقد أفضيت إلى رحمة الله، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. حافظ على مجالس العلماء وعصيان حلق الذكر حتى تصيب رحمات الله وتفوز برضوان الله عز وجل. وأما ما أوصيك به من شغل فراغك فاشغله بتلاوة القرآن وذكر الرحمن، فذلك خير ما يثقل به الميزان، وهو نعمة من الله تبارك وتعالى لا يوفق لها إلا خواص عبادك. اعمر وقتك بطاعة الله، اعمر وقتك بطاعة الله ومرضات الله، ففي ذلك صلاح دينك ودنياك وآخرتك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون، وكيف يتجنب المسلم هذه العقوبة؟
في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه مالك القلوب يقلبها كيف يشاء، وأن العبد قد يشاء أو يريد أمرا ويشاء الله أمرا خلافه، ولا يكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. القلوب أوعية إما للخير أو للشر، فإذا أراد الله عز وجل هدايتها وصلاحها هيأها للخير وشرحها لطاعته ومرضاته ومحبته، وإذا لا سمح الله أراد بها شرا صرفها عن معصية الله وحال بينها وبين محبته. فهذه هي القلوب الشقية التي شقيت وشقي أربابها، قلوب لا تعرف الله، قلوب لم تطمئن بذكر الله فحال الله بينها وبين محبته فلا تطمئن لذكره ولا تلهج بشكره، فهي في سجود وإعراض عن الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وأما القلوب الصالحة فهي القلوب التي عرفت الله بأسمائه وصفاته، فلما خالطتها بشاشة الإيمان ونزل الإيمان إلى جذورها اطمأنت لذكر الله واطمأنت وارتاحت لطاعة الله فأقبلت على الله عز وجل. لا ترتاح إلا بشكره ولا تطمئن إلا لذكره، فهذه هي القلوب التي صرفها الله لطاعته. جعلنا الله وإياكم من أهلها. اعلموا يا عبادي علما لا شك فيه أن الله يحول، الحائل هو المانع بين الشيئين، بين المرء وقلبه، فالقلب لا يملكه إلا الله. من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تملي فيما تملك ولا أملك. فلا يملك القلوب إلا الله، ولا يقلب القلوب إلا الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وابتهاله في جوف الليل بين يدي ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي شراء الكتب القيمة ووضعها في مكتبتي وإن لم أقرأها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الكتب فيها خير وبركة، وإذا اشتراها الإنسان فإنه لا تخلو نيته إلا أن تكون صالحة يراد بها وجه الله عز وجل، وإما أن تكون بخلاف ذلك. تكون نيتك عند شرائها صالحة بأن تقصد وجه الله في شرائها، تقول: هذا كتاب يتحدث عن الهداية، أشتريه لعل الله أن يهدي به قلبي. هذا كتاب يتحدث عن الصلاة، أشتريه لكي أعرف كيف أعبد ربي. هذا كتاب يتحدث عن بر الوالدين، عن صلة الرحم، إلى غير ذلك، أشتريه لكي أعرف كيف أعبد الله على بصيرة. إذا كانت هذه نيتك وهذه أمنيتك فأبشر بخير تلقاه وسيوفقك الله عز وجل. فكم من كتب اشتريناها بقلوب يعلم الله صدقها، نفعنا الله بها ونفع بها غيرنا، وكم من كتب اشتريت من أجل غير وجه الله يراد بها جمعها رياء ومكافرة وزينة في المجالس، فكانت وبالا على أصحابها. فإن اشتريتها لكي تتعرف بها على عبادة ربك وطاعة خالقك فخير لك عند الله، ستجده وتلقاه. وكذلك أيضا إذا اشتريت الكتب وقلت: أنا لا أجد الفراغ الآن، ولكن علني أن أجد الفراغ أو أشتريها من أجل أن ينتفع بها غيري، فهذا على خير أيضا. فالمقصود أنك وليتك، فإن كانت نيتك متبحرة في القصد لوجه الله الكريم فخير تجده وتلقاه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من أخي الفاضل التحذير من مذهب المرجئة وإيضاح الفرق بينه وبين مذهب السلف.
أول ما ينبغي على الإنسان أن يعلم علما يقينا أنه لا يمكن أن يكون على نجاة إلا إذا حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكانت عقيدته سالمة من الشوائب، صادقة في الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يمكن له أن ينجو إلا إذا حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وحقق ذلك الإيمان بالعمل الصالح. قال بعضهم فلذلك قال السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحقق ذلك بالصدق في إيمانه والتجائه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد حصلت في الإيمان مذاهب شتى وفرق ونحل ضالة صدت عن سبيل الله وجارت عن هدي الله، وكان السلف الصالح رحمهم الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعتقدون هذا الاعتقاد ويقولون إن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فلذلك لا يمكن أن يتحقق الإيمان باللفظ فقط، الإيمان لا بد أن يجمع فيه بين اللفظ وبين العمل. وقول هذه الفرق الضالة أن الإيمان قول اللسان فقط، فإنه والعياذ بالله قد استوى عندهم إيمان فرعون مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء أهل الإرجاء على ضلالة ونحلة والعياذ بالله جارت عن هذا المنهج السوي. ذلك أنهم اعتقدوا أن الإيمان لا يكون إلا باللفظ فقط. ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وكذلك تحقيق بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه بقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأخبر أن إيمانهم يزداد، فهذا يدل على أن الإيمان يتحقق بالعمل الصالح، ولا بد من القرن بينهما، بين القول وبين العمل واعتقاد الجنان. وبهذه المناسبة أوصي الإنسان أن يكون على بينة من منهج السلف حتى يعصمه الله عز وجل من هذه الفرق الضالة وهذه النحل الجائرة، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين التوبة والمجاهدة، وأيهما أعظم درجة، وما معنى مجاهدة النفس؟ هل هي الوقوع في الذنب ثم التوبة منه؟
الجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة والعناء، ومجاهدة النفس أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة الصادق، فإذا أرادت حدود الله أن تتجاوزها كبح جناحها وحبسها عن محارم الله فتأبى عليه، فيأبى عليه إيمانه. في هذه الحالة الصراع الذي يعيشه هو صراع المجاهدين، وهو جهاد النفس، أن تكبح النفس عن شهواتها فتأبى إلا أن تمتد إلى غيها وفجورها. هذا هو الجهاد، والجهاد يكون قبل التوبة ويكون أثناء التوبة ويكون بعد التوبة. يكون قبل التوبة لأن القلب فيه لمتان: لمة للملك ولمة للشيطان. أما لمة الملك فإعاد بالخير وتسويف بالشر، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتسويف بالخير. فهذه المجاهدة تقع قبل المعصية، ثم تقع أيضا أثناء المعصية، وتقع بعد المعصية. فالإنسان في جهاد ما دامت روحه في جسده، فالجهاد مرحلة باقية مع الإنسان، وهي المرحلة التي وصف الله عز وجل أهلها بأنهم فائزون برحمته،
فائزون برضوانه ومغفرته، وأنه سيهديهم سبيله المستقيم وصراطه القويم. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأهل الجهاد الذين جاهدوا أنفسهم وصبروا وصابروا، هؤلاء على خير عظيم ودرجة كبيرة عند الله عز وجل. وأما التوبة فهي مرحلة الإنابة إلى الله عز وجل على الوصف الذي ذكرناه. فالفرق بين الجهاد والتوبة: الجهاد يقع في داخل نفس الإنسان، وأما التوبة فهي إعلان الرجوع فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. والله تعالى.